قال ويجوز أكل بثار العرس وأخذه بشاهد الحال. في هذا المقطع من عبارة الشهيد الأول يتعرض إلى مطلبين. المطلب الأول، هل يجوز أكل بثار العرس أو لا؟ فالأمور التي تنذر في الأعراس هل يجوز أكلها أو لا؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هل يجوز أخذها وحملها أو لا؟ والفرق إذن المطلب الأول يتعلق بمسألة جواز الأكل وعدمه، والمطلب الثاني يتعلق بالأكل، يعني ماذا لحمله مثلا إلى الخارج أو ما شاكل ذلك. وعلى تقرير جواز الحمل، هل يملكه الحامل أو أنه فقط يباح له التصرف فيه؟ فها هنا ماذا؟ فها هنا مقامين. أما بالنسبة إلى المقام الأول، الظاهر أنه لا إشكال بينهم في أنه يجوز أكل نثار العرس لقيام شهادة الحال القطعية على جواز الأكل. فشاهد حال من ينثر أنه الأشخاص الموجودين في مكان النثار يأكلون من هذا النثار، وهذا قدر متيقن من ماذا؟ من رضا صاحب المال. وكما درسنا فيما سبق أنه لا يشترط في جواز أكل مال الغير الإذن، بل يكفي في جواز أكل مال الغير الرضا. وفرق بين الإذن والرضا، إذ المراد من الإذن هو إنشاء الرضا في الخارج بمبرز، يقول أذنت لك. المراد من الإذن هو إنشاء الرضا الباطني بمبرز، كأن يقول أذنت لك أن تتصرف، هذا يسمى إذن. وعندنا الرضا وهو طيب وطيب النفس الموجود في قلب من؟ في قلب المالك. ولا بد من التفريق بين العنوانين في الأحكام الشرعية، القاعدة عامة، إذ بعض الأحكام موضوعها الإذن فلا بد من إبراز الرضا بمنشئ ولا بد من إنشاء الرضا، وهناك بعض الأحكام موضوعها الرضا الباطني. فمثلا جواز بيع مال الآخر مشروط بإذنه ولا يكفي رضاه الباطني. فلو علمت أن والدي يرضى ببيع الدار وقمت وبعت داره، يقال أن البيع بيع فضولي، مع أنه أنا أحرز رضا المالك، لأن موضوع جواز البيع هو الإذن، يعني لا بد من إنشاء ذلك الرضا بمبرز بأن يقول أذنت لك أن تبيع الدار، أنت وكيلي في البيع بالإذن أو الوكالة أو ما شاكل ذلك، فلا يكفي صرف الرضا. وعندنا بعض الأحكام الشرعية موضوعها الرضا، كالتصرفات الحسية في مال آخر. كيف تصرف حسية؟ يعني بأكله، بماذا؟ بتحريكه، بنقله، هي تصرفات حسية في مقابل التصرفات الاعتبارية اللي هي البيع والهبة وما شابه ذلك. فالتصرفات الاعتبارية البيع والهبة وإنشاء العقود مأخوذ في موضوعها الإذن، واضح المطلب؟ والتصرفات الحسية التكوينية كالأكل والشرب، الأكل ليس معاملة، الشرب، تحريك الدار، نقلها، تحريك الملك، نقل هذا الملك من مكان إلى آخر، نقل كتاب صديق من مكان إلى آخر، تصرف حسي، هذا ليس موضوعه الإذن، موضوعه الرضا. والرضا الباطني متى ما علم به المتصرف جاز له التصرف، واضح الفرق؟
استمتاعات مثلا
تصرفات حسية، استمتاعات شنو؟
النكاح.
لا استمتاعات هذا أثر للتصرفات الاعتبارية. فلا بد أن ماذا؟ لا بد من إحراز الإذن. واضح؟ لا بد من إحراز الاستمتاعات. قصد الاستمتاعات بأي معنى؟ بمعنى أنه جواز الوقت وكذا يتوقف على العقل، والعقل تصرف اعتباري، فلا نحتاج إلى الإذن.
للإمام
جواز الاستمتاع في الإمام يحتاج إلى تحليل، التحليل من الأمور الإنشائية، والأمور الإنشائية يحتاج إلى إذن. واضح؟ لأن التصرف متوقف على الإنشاء. على هذه هي القاء القاعدة. خب هذا الرضا الباطني، ما هي أمارات الكشف عن الرضا الباطني؟ الرضا الباطني له عدة كواشف. إما أن ينكشف الرضا الباطني بالإذن، فالإذن كاشف للرضا، والموضوع للتصرف الحسي ما هو؟ الرضا. شفتين المطلب؟ عندنا كاشف آخر الفحوى، وعندنا كاشف ثالث شاهد الحال. سؤال لكم راجعوا، ما هو الفرق بين الفحوى وشاهد الحال؟ شاهد الحال ولو فحوى كلاهما طريقان مبرزان لماذا؟ وكاشفان عن الرضا الذي هو موضوع جواز التصرف الحسي. فما هو الفرق بين شاهد الحال وبين ماذا؟ وبين الفحوى. هذا راجعوا راجعوا في الكتب إذا حصلتم كذا تأملوا. ولا ثمرة كثيرة في الفرق، لأن كلاهما ماذا؟ كاشف مبرزان للرضا، سواء عبرنا عن هذا المسألة أنه شاهد حال أو عبرنا عنه فحوى، في النتيجة أخذنا من باب الطريق إلى ماذا؟ إلى الرضا. إذا اتضح كل ذلك ما في لوجود نقطة استدلالية يعني محددة. وإذا اتضح كل ذلك نأتي إلى محل البحث، أكل النثار. أكل النثار تصرف تصرف حسي. فحينئذ موضوعه ماذا؟ موضوعه الرضا. فإذا كان موضوعه الرضا لا نحتاج إلى إذن الناثر الذي ينثر في الحديث يقول أذنت لكم في أن تأكلوا النثار، لأن موضوعه ماذا؟ لأن هذا تصرف حسي. يكفي الرضا الباطني. ومن طرق الكشف عن رضا الرضا الباطني ظاهر الحال، ظاهر أنه رمى هذا النثار في محضر الجالسين، أنه ماذا؟ أنه يرضى بأكلهم للنثار، لأنه إذا رمي النثار عادة يؤكل، فهذا شاهد حال قطعي ماذا؟ موجب للكشف عنه عن الرضا. ولم يقع نزاع بينهم أنه في أصل جواز أكل النثار. الكلام كل الكلام في المقام الثاني وهو جواز الحمل والأخذ. هل يجوز للشخص الذي حاضر في هذا المكان أن يحمل النثار في كيسه ويذهب إلى بيته ويأكل في نصف الليل؟ أو أنه لا يجوز له أن يخرج هذا النثار من محضر ماذا؟ من محضر رمي النثار. الشهيد الثاني يقول يجوز أخذ هذا النثار وحمله مع قيام شاهد الحال. فإذا استظهر الشخص أن ظاهر حال الرامي أنه يرضى بأن أحمل النثار إلى الخارج، فيجوز له ماذا؟ أن يأخذ. فإذا أحرز الرضا ببركة شهادة الحال فيجوز له الأخذ. إذا شك في ذلك، لم يبين قاعدة عندنا، إذا شك في ذلك فيشك في الرضا، وإذا شك في الرضا فلا يجوز التصرف في ملك الآخرين، إذ لا يجوز التصرف في ملك الآخر بحمل أو أكل أو ما شابه ذلك إلا بإحراز الرضا، ومع الشك في الرضا لا يجوز له التصرف. وغاية ما نقطع برضا هو الأكل، أما الحمل فقد لا يكون شاهد الحال قرين على رضا، فلا يجوز. واضح؟ أما لو كان شاهد الحال في هذه المنطقة قالت الشخص الذي يرمي النثار في محضره ومسمعه ورؤياه يأخذون ويحملون ولو هو ساكن، مما يوجب ذلك اطمئنان للشخص أنه صاحب المال والنثار راضي. فالمدار مسألة تدور مدار شاهد الحال. إذا نشوف أنا في العبارة ماذا رجع؟ أنا حافظت على شرح الشيء الثاني. شهادة الحار. نقرأ العبارة. ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحار. هنا شاهد الحار لو خلينا مع عبارة الشهيد الأول حرف جر ب متعلقة بماذا؟ هل متعلقة بكلا المطلبين الجواز والأخ؟ أو متعلقة بخصوص الأخير وهو الأخ؟ أما الجواز مما لا إشكال فيه في أنه يجوز الأكل. واضح؟ إذا يوجد بلوان احتمالان في عبارة الشهيد الأول أن المتعلق وهو الجار والمجرور لا بد له من ماذا؟ من متعلق. وهو متعلق أو لا بد له من متعلق. ما هو متعلق الجار والمجرور؟ هل الجواز الأكل هو الأخ أو خصوص الأخ؟ الشهيد الثاني كيف شرح العبارة؟ الشهيد الثاني شرح العبارة بإرجاع هذا ماذا بهذا إرجاع اللي هو المتعلق إرجاع شكل الجار والمجرور إلى خصوص لا للقاف بأنه الأكل مما لم يقع فيه إشكال حتى يعلق على شهادة الحار. ولهذا شوف العبارة يقول أي شوف ليش يحتاج إلى أي؟ قلت لك من قبل السنة الماضية إذا رأيتم أي في عبارة الشيء الثاني اعرف ان هناك مشكله ان هناك مطلب يبين يشير اليه. هنا يريد ان يبين المتعلق هذه الشهاده الحال يرجع الى ماذا؟ شو العباره كيف شرحها؟ يقول اي مع شهاده الحال بالاذن في اخذه. فرجع شهاده الحال وين؟ بالاذن في الاخذ. فاذا كان هناك شاهد حال بالاذن في الاخذ جاز له ان ياخذ. لكن شوف التعليم، شوف التعليل هل يتناسب مع المطلب؟ شوف عبارة يقول لأن وش أنا أي مع شهادة الحال بالإذن في أخذه، يعني مع قيام شهادة الحال بالإذن في أخذه جاز له أن يأخذ. يعني هل يجوز الأخذ مطلقة؟
نعم.
لا شوف عبارة التعليل يقول لأن الحال يشهد بأخذه دائما. هل هذا التعليل لأن الحال يشهد بأخذه دائما يتناسب مع ما فسره وهو إرجاع المتعلق إلى أخذه؟ مقتضى قبل لأن أنه لا يجوز مطلقا صحيح، بل يدور الأمر مدار ماذا؟ مدار شهادة الحال. فإن قام شاهد الحال على جواز الأخ فيجوز الأخ، وإلا فلا. هذا لا يتناسب أن يقول بعد ذلك لأن الحال يشهد بأخذه دائما. لو كان الحال يشهد بأخذه دائما فحينئذ لا نحتاج إلى تعليق المسألة وجعلها تدور مدار ماذا؟ مدار شهادة الحال. فحينئذ كيف نعالج هذه العبارة؟ المطلب واضح. أنتم فكروا في العلاج. ما لا يترتب عليه المشكلة أنه عندما قال وأخذه بشاهد الحال يعني أي يعني يجوز الأخذ مع شهادة الحال بالإذن في أخذه. فالمسألة تدور مدار ماذا؟
شهادة
الحال وعدمه. يعني هل هناك شاهد حال دائما؟
لا.
لكن يقول بعدين لأن الحال يشهد بأخذه دائما.
تفسير كلام الشهيد الأول
كيف يكون هذا؟ إذا الحال يأخذ بشهيد دائما كيف تقول المسألة مدار ماذا؟ شهادة الحال. أنتم فكروا في مطلب لأنهم ما بيخذ التفصيل لأنهم ما يترتب تبرع عملية، لكن في حل العبارة النتيجة النهائية التي تصل الشهيد الثاني أنه كلما أحرز الإنسان ببركة شهادة الحال رضا صاحب الملك بالأخذ جاز له الأخذ. أما أنه يوجد شهادة الحال دائما أو لا يوجد هذه مسألة تختلف باختلاف العقد الأعراض عليهم. بس أنا بديكم تتعاملون في الدقة في العبارة، ما بيكون تقرأون العبارة بشكل سريع. قد ما تترتب ثمرة، لكن في موضع آخر تترتب ثمرة، فتأملوا في العبارة. خب هذا كل الكلام. إذا انتهينا في هذا المقام الأول أنه يجوز الأخذ مع قيام شهادة الحال. الآن نقع بحث ثاني. لو أخذه ببركة ماذا؟ قيام شهادة الحال برضا المالك. هل يملك هذا النثار الذي أخذه أو أنه فقط يجوز له أن يتصرف به؟ فهل هذا من باب الإباحة في التصرف أو من باب ماذا؟ من باب التملك. وتترتب ثمرات كثيرة صحيح؟ فذكرنا فيما سبق أن هناك فرق بين إباحة التصرف وبين الملكية. هنا احتمالان في المطلب. الاحتمال الأول أنه الآخذ يملك هذا النثار، والوجه في هذا الاحتمال أن يقال أن استفدت الاستدلال النثر إعراض من المالك عن ملكه. إذا نثر المالك ملكه هذا بمثابة الإعراض عن الملك. والإعراض عن الملك وإن قلنا أنه غير مخرج عن الملكية، إلا أن الإعراض عن الملك يصير الشيء كالمباح العام. إذا أعرض الإنسان عن ملكه مجرد الإعراض لا يخرج عن ملكه على رأي التحقيق، بل يصير الشيء كالمباحات العامة. وإذا كان الشيء كالمباح العام فمتى ما حازه شخص ملكه بالحيازة. فحينئذ نقرر بأن النافر عندما رمى هذا النثار قد أعرض عن ملكه، فإذا أخذه الشخص بأخذه حازه، والحيازة من موجبات التملك، فيكون هذا ملكا له فيتصرف فيه تصرف الملاك.
كيف يجتمع
أنه لم يخرج من الملك وصار في المباح العام؟ نعم، لأن المباح العام لا يسفي ملك أحد، بمعنى أنه يستطيع أنه بعدها نفس الذي رماه يستطيع أن يأخذه مرة ثانية ويتملكه بالحيازة. ما خرج عن، يعني لم يخرج عن ملك، يعني لم يخرج عن ملكي بمعنى أنه يدخل في ملك الآخرين. واضح؟ وضح بحث هناك في باب الحيازة ذكروا أنه هل الإعراض على الملك بنفسه هو الموجب للخروج عن الملكية، أو الحيازة التي حصلت هي الموجبة للخروج عن الملكية. هنا ببركة الحيازة خرج عن الملكية، مجرد الإعراض لا يوجب الخروج عن الملكية. يعني لو أعراض له أن يهبه،
فلو تمر في
النماء
مثلا، لو
نما
يكون
نما له. نعم، نما له. الحيازة هي التي توجب الخروج، لا نفس الإعراض. هذا بحث في باب الحيازة أشرنا إليه وتحقيقه في محل آخر أيضا. هذا وجه ماذا؟ وجه التملك. وجه عدم التملك أن النثر لا يوجب الملكية. تفت؟ النثر لا يوجب الملكية لأن الملكية أثر شرعي متوقف على ناقل شرعي. إذ الملكية لها أسباب، الهبة، البيع، الإرث. فالملكية أثر شرعي متوقف على سبب شرعي، ولم يثبت أن النثر من أسباب نقل الملكية، بل غاية ما يستفاد من النثر الإذن في التصرف. يعني جعلته في معرض يدك لكي تتصرف، أو الإذن في الإتلاف بالأكل. فأقصى ما يدل عليه النثر ماذا؟ الإذن في التصرف والإذن في الإتلاف بالأكل، ولا دليل على أن النثر من أسباب الملكية، لأن أسباب الملكية محصورة عند الشارع مضبوطة، وليس منها مجرد النثر، بل النثر بمثابة ماذا؟ الإذن، بمثابة الإذن والإباحة في التصرف. نعم، لا يحصل. ليش؟ لأن وضع اليد إنما يكون لو كان هذا الشخص أعرض عن ملكه، والحال أنه لم يعرض عن ملكه. غاية ما يستفاد من النف أنه أذن في التصرف. أقول أذنت لك في أن تتصرف في كتابي، فلو وضعت يدك على كتابي هل صار ملكا لك؟ لا يصير ملكا لك. غاية أن أذنت لك في أن تتصرف، أذنت لك في الإتلاف بالأكل. واضح؟ فحينئذ مجرد وضع اليد والحال هذه لا يكون سببا للملكية. واضح؟ خوف. الشهيد الثاني يقول هنا احتمالين وبينا وجهيهما. أجود هذين الاحتمالين الثاني لا الأول، يعني ليست الملكية بل إباحة التصرف. والوجه في هذه الأجودية أنه في النتيجة نشك أن هذا النثر هل هو إعراض من المالك عن ملكه لكي يكون وضع اليد حيازة موجبة لنقل للنقل، أو أن غاية ما يستفاد من النثر ماذا؟ الإذن في التصرف والإتلاف بالأكل. بوجود هذا الوجه نشك لا أقل. عند الشك نرجع إلى مقتضى الأصل في المسألة، ومقتضى الأصل في المسألة استصحاب الملك الملكية، يعني كان هذا النثار في ملك مالكه. نشك أنه بعدما أخذه وحمله من؟ الشخص الملعون، هل يملكه أو لا؟ نستصحب ماذا؟ عدم الانتقال، نستصحب بقاء ملكية من؟ ملكية المالك. واضح فكرة؟ فحينئذ ماذا؟ فحينئذ مقتضى الأصل العملي ماذا هو؟ ماذا هو؟ ترجيح جهة الإباحة. خب ما هي الثمرة في ذلك؟ إذا قلنا أنه إباحة أو قلنا أنه ماذا؟ قلنا أنه ملكية، هناك عدة ثمرات. نقل لنا الشهيد الثاني ثمرة واحدة من هذه الثمرات، أنه لو قلنا أنه هذا من باب الإباحة في التصرف، فإن الذي يبيح التصرف يجوز له أن يرجع عن الإباحة، يقول لم أرفع إذني لك الآن. فإذا رفع الإذن لا يجوز له أن يتصرف بعد ذلك، فيجوز له أن يرجع وماذا يطالبه بالنثار مع بقاء العين ما لم تتلف. وإلا لو تلفت أنت أذنت له في الإتلاف، فحينئذ الإتلاف مستند إلى إذنك، فلا يصح لك أن تطالب حينئذ ماذا؟ الشخص المتصرف. فالثمرة تظهر مع بقاء العين. خب هنا كما ذكرنا في باب البيع في بعض المطالب، بقاء العين إما بقاء حقيقي وإما بقاء ماذا؟ أو خلنا نقول مو بقاء، تلف العين أحسن. تلف العين إما تلف حقيقي وإما تلف حكمي. التلف الحقيقي كالأكل، حتى الحقيقي حقيقي حقيقي. التلف الحكمي لو ضاع العين، لو وهب العين، لو تصرف في العين تصرفا اعتباريا ناقلا، يقال أن العين تلفت تلفا حكميا في حكم التالف. ذكروا في باب الإباحة في باب البيع في باب المعطاة إذا درستم البيع، أنه إذا تلفت العين تلفا حقيقيا أو حكميا لا يجوز للمالك الرجوع. واضح؟ إن حتى لو قام وباع هذه العين، واضح؟ إذا باع العين لا يجوز له، وإن كانت العين موجودة حقيقة لكنها انتقلت، والناقل تلف ماذا؟ تلف حكمي. هذا إذا قلنا، إذا قلنا أنه يجوز للمباحلة أن يبيع العين وأن يتصرف التصرفات اعتبارية وتنقيحة في باب البيع. خلنا نقرأ هذا المقدار.
جواز
ثم
الشيء الثاني
أنه الإباحة
لا تكفي في جواز البيع.
لا لا لا، قدر ما تلف، إذا تلفت العين العين غير باقي حقيقة. يقول
هذا الثاني إذا كان نساب من
ما يقتنع،
إذا كان
نساب
من الأموال
كذا نفس الشيء البحث. ما في جواز الإتلاف، لكن ماذا يقع الكلام؟ هل أنه أذن له في التملك؟ هل يأكل إنما يتفق على عواز؟ إذا كان شغير لا يؤكل، يأتي البحث في مثلا مسألة هل يجوز الأخذ أو لا يجوز الأخذ، هل يجوز الحامل أو لا يجوز الحامل، يعني يأتي المقام الثاني للمقام الأول.
نفس شاهد حال
نعم، هي ما قيام شاهد الحال. أنا
نفس شاهد الحال حتى يكفي في نقل
الملكية. هذا كلام، هل شاهد الحال تدل أن في استظهار؟ استظهار يعني نكام في الاستظهار. هل أن شاهد الحال قالته يستفاد منه أنه راض بالتصرف أو راض بالملكية؟ هذا محل كلام. يعني شاهد الحال تكشف عن ماذا؟ ما هي مقدار كاشفية دلالة شاهد الحال؟ هل شاهد الحال مقدار كاشفيتها الرضا بالتصرف أو الرضا بالملكية؟ على محل محل.
حتى لو كان شايفنا أنه طبيعة هذا المثال مثلا أنه يستخدم في مجال معين، مثلا هذه الأموال التي تبقى مثلا خبر مثلا تبقى في
خب إذا قام يصح في صغروي، يعني إذا كانت قرائن على أنه يرضى يجوز لك أن تتملك إذا قامت قرينة.
نحن نقول أنه من نفس طبيعة النثار.
لا، نتكلم عن نفس النثار بغض النظر عن أي قرينة خارجية. نفس النثار بما هو رمي شخص رمى النثار ولا يوجد عندنا قرائن أخرى، هذا مقتضى إباحة التملك أو إباحة التصرف، يعني التصرف أو تملك. هذا وجود قرائن أخرى تغير المطلب. إحنا كلامنا في نفس النثار بما هو هو، ما هو مقتضى، وهذا يبحث بين العلماء. على حال يقول وعلى تقديري، هي المقام الثاني، وعلى تقدير أخذ النثار به، يعني بشاهد الحال، واضح؟ وعلى تقدير أخذ النثار بشاهد الحال فهل يملك بالآخذ أو هو مجرد إباحة؟ بين يملك بالأخذ باب أنه حيار ما قال يملك بالإعراض، لأن الإعراض ليس موجب للخروج عن الملكية. الأخذ لأنه من باب المباحات العامة يملك بالحياز، أو هو مجرد إباحة. قولان بينا ماذا؟ بينا وجهيهما، أجولهما الثاني، بينا وجه الأجل الأجولية. وتظهر الفائدة في جواز الرجوع في النكار ما دامت عينه باقية. هذا الآن مطلب الثاني، نقرأ ما في مبحث كثير في مقام المقال في أبحاث، اشتغل في الأبحاث إلى مقام سهل نقرأ عشان نمشي. الآن ها آداب الخلوة، آداب الخلوة مفروض هكذا يعني نلمها، والذي قدر اليوم أجيب معي عبارة أقرأها كذا أقول. وعلى تقدير فهل يملك بالأباب طيب ولا في المسألة أجل مشان هذا ما صار درس واضح، لابد منه، لابد من التأمل والتفكير. يقول ويكره الجماع، هنا شروعا في آداب الخلوة، عنوان آداب الخلوة. هنا هذا المطلب راجع لصاحب العروة، راجع باب المفائدة لكم، هذا المطلب صاحب العروة متعرض إليه في العروة، فراجع العروة بشكل مهم، العروة مهم عشان تفهمون
المطلب السابق.
نعم هذا النثار، صاحب العروة عنده عبارة في الكتابة في العروة صارت محل الإشكال، كاشف الغطاء له حاشي عليه راجع الغطاء، واضح؟ في مسألة النثار، لأن تعرض صاحب العروة اليزدي إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة جواز أكل النثار، راجعوا المنطق في العروة، يعني العروة خلوا في بالكم في دراستكم، كان حتى إذا درستم المقام في المقاسم، هذا العروة من الكتب ماذا؟ من الكتب القيمة جدا التي تم تأطار في جميع مراحل، راجعوا هذه المطالب، يعني درسنا كله موجود هالمطالب بعض الخلافات والتدقيقات ومحشين الأعلام تستفيدون كثيرا. قال ويكره الجماع مطلقا، المراد من الإطلاق يعني أول الزواج وغيره، سواء كان ليت الدخول أول الزواج أو غيره، مطلقا يكره، يكره الجماع عند الزواج. المراد من العدية هنا العدية العرفية، إذا أطلق عند الفقهاء هي قاعدة، وفي الروايات المراد منها العدية العرفية، يعني قبل وبعد بقليل، مو فقط قبل، ولا هي عند الزوال، لأن الزوال لحظة ماذا؟
لحظية
كل شيء يمكن آن، هي زوال وهو أول تحرك الشمس من منتصف النهار، هي لحظة تحصل كل لحظة من الزمان، فالمراد من العندية هو عندية عرفية، فقبل قليل وبعد قليل، بحيث العرف يقول هاي عند الزوال أنت سويت، واضح هذا المدار عرفية. يكره الجماع مطلقا عند الزوال إلا يوم الخميس، فيوم الخميس لا يكره. خب ما هو حكم يوم الخميس؟ مباح أو مستحب؟ ذهب الأعلام إلى أنه مستحب، يعني مستحب ماذا؟ الجماع يوم الخميس عند
الزوال،
عند الزوال بريء.
شيخ أنت في تعليق لبعض الأعلام أنه لم يدخل يعني بمستنده
يا استحباب؟
لا لم يدخل بأنه عندية الزوال، أنه بعد الزوال لا عند الزوال.
نعم الآن هو الآن نشوف شو الرواية فيه، هو في يعني الموجود في كلمات الفقهاء الموجود في كلمات الفقهاء عند الزوال. نعم طب عليه حال يقول إلا يوم الخميس، ليش يقول فقد روي؟ هي فقد روي إشارة إلى حكم المستثنى والمستثنى منه، فقد روي أن الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولد حينئذ، يعني حين ماذا اللي تروح حينئذ؟ حين زوال الشمس يعني يوم الخميس، حتى يشيل، واضح؟ وهنا إذا أشبه الآن مطلب إنه هذه الكراهة للحظة الرواية قد يقال لمن أراد الولد، لأنه مسألة تتعلق بالولد، أما الشخص الذي لا يريد الولد كما يستعمل عازل هل تأتي هذه الكراهة أو لا؟ قلنا في خلاف، بعضهم يرى أنها من باب الحكمة لا من باب العلة، فتكون الكراهة مطلقة. على حال يقول وبعد الغروب حتى يذهب الشفق، خب ما هو المراد الغروب وما هو المراد من الشفق؟ هي في باب الصلاة، المراد من الغروب سقوط القرص، فعند سقوط القرص يحصل عندنا ماذا؟ حمرة مشرقية،
تمام سقوط القرص.
نعم خب وقع كلام بينهم في باب الصلاة أن وقت صلاة المغرب هل هي بداية السقوط الذي يتولد منه بداية حمرة مشرقية، أو أن وقت صلاة المغرب هي لماذا بنهاية الحمرة المشرقية؟ محل نزاع بينهم، صحيح؟ وكثير المتأخرين يبنون أنه احتياط وجوبي بوين؟ حتى ذهاب الحمرة المشرقية، ولذا البحث الاستدلالي كثير من المتقدمين كذا يرون المدار على سقوط القرص الذي تولد منه حمرة مشرقية. هنا المراد من بعد الغروب ماذا؟ يعني ماذا؟ بداية الحمرة المشرقية. حتى الشفق المراد من الشفق ماذا؟ نهاية الحمرة المشرقية اللي هو الشفق الأحمر، نهاية الحمرة المشرقية. فهذه المدة من سقوط القرص أذان المخالفين مثلا إلى ذهاب الحمرة إلى ذهاب الحمرة المشرقية له 14 أو 13 دقيقة، هاي الفترة مكروهة، واضحة فترة؟ يعني من بداية سقوط القرص هو أذان المخالفين مثلا، وعلى رأي بعض الأعلام عندنا إلى بداية أذان المغرب عندما عند أكثر العلماء اللي هو ماذا؟ ذهاب الحمرة المشرقية. والمعبر عن الحمرة المشرقية بالشفاق، فذهاب الشفاق يعني ذهاب الحمرة المشرقية، واضح؟ هذه المنطقة 13 دقيقة دي ماذا فيها؟ مكروهة. يقول وبعد الغروب حتى يذهب الشفاق، ما هو المراد أي شفاق؟ قال الشفاق الأحمر. الشفاق إذا أطلق في الروايات، سوف يأتينا في الرواية أنه ما عندنا في الرواية هنا لن ينقل موجود في الرواية، الرواية لم تعبر بالشفق الأحمر، عبرت بالشفق. لكن الشفق إذا أطلق في الروايات فإنه مستعمل في الشفق الأحمر أي الحمرة المشرقية، وفي قبال شيء آخر في باب الصلاة فيغاض المغربي وكذا ما لنا علاقة الدخول فيه الآن. ولهذا قال الشفق الأحمر يعني الحمرة المشرقية. يقول ومثله يعني مثله في الكراهة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أيضا هذا مكروه. لماذا مكروه؟ قال لوروده، يعني لورود ماذا؟ لورود طلوع الفجر إلى طلوع الشمس معه، يعني مع الغروب حتى يذهب الشفق في الخبر. يا خبر هكذا هذا الخبر نقابلنا صحيحة سالم عن أبي جعفر قلت له هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ يعني لو فرضنا أنه جماع حلال هل يكره في وقت من الأوقات؟ قال نعم، بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبين مغيب الشمس إلى مغيب الشفق. والمراد من الشفق في الشفق الأحمر أي الحمرة المشرقية. خب قال ويكره عاريا.
شيخنا ما هذا
بعد
أنه
فضيلة
المغرب؟
يعني هذا الفترة الموجودة بين مغيب إنه غير بداية غياب الشمس إلى
يعني تمام
سقوط
القرص إلا تمام
ذهاب الحمرة المشرقية. يقول وعاريا، خب هذه عاريا كراهة لمن؟ للزوج أو للزوجة؟ العبارة هنا ويكره الجماع، هي خطاب موجه لمن حالة؟
للرجل.
خب الكراهة في كون الشخص عاري بالنسبة إلى الرجل، أما الزوجة لا كراهة في كونها عارية كما دلت ونصت عليها الرواية. الرواية نصت على أنهم إنما الكراهة في أن يكون عاري هو الرجل، أما الزوجة لا كراهة أن تكون ماذا؟ عارية. قال وعاريا للنهي عن، رواه الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام. هاي الرواية مضمونها ما فيها يعني مضمونها أنه هل ماذا هل مثلا أجامع وأنا عاري؟ قال لا تجامع وأنت كذا عنها وأنت عاري. إنكم الرواية؟
لا يتعاريا فعل الحمارين
هكذا. قال الرواية؟
معاً يعني معاً.
قال الرواية؟ رواه الصلوك، رواه الصلوك.
عن عمر بن علي بن الحسين في العلال إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعاريان فعل الحمارين.
نعم.
فإن الملائكة تخرج من
بينهما إذا فعل ذلك. نعم، هذه الرواية تشير إلى كراهة كلاهما أن يكون عاريا. بعض النصوص تشير إلى كراهية خصوص ماذا؟ خصوص الزوج لا الزوجة. فلهذا جمعا بين الروايات حملوا لا تتعاريان يعني المتضرر رواية من الرجل والثاني مجموعهما عارية، والنظر في من نظر إلى الزوجة، أن الرواية الثانية تدل على أن الزوجة إذا كانت عارية فلا بأس، فحينئذ تحمل الرواية على المجموع، واضح؟ فيكون الكراهة بخصوص الرجل، ولهذا الفقهاء خصوصا المتأخرين ينصون على أنه الكراهة بخصوص الرجل. عليها. لا تنفي البأس، لا تنفي البأس، لا فبالتالي حمل على المجموع.
على الحرم
لا ما في حد ما حد أحد يقبل بالحرم، ما لا أحد يقبل الكراهة. على أي حال هذا ما له في الاستدلال بشكل كبير، فبقت باب الإشارة. يقول ويكره أيضا أن الجماع قيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء. ما معنى ذلك؟ يعني الشخص إذا احتلم، والمراد من الاحتلام هو رؤية المني في المنام، يعني خروج المني بسبب ماذا؟ بسبب المنام. هاي المراد من الاحتلام في كلمات الفقهاء وفي كلمات اللغة. فالشخص إذا جلس واحتلم رأى المني يكره له ماذا؟ وخرج المني فصار مجنبا، يكره له أن يجامع إلا أن يغتسل أو يتوضأ. هذا حال عبارة الشهيد الأول. نرى هنا الكلام الذي ذكره الشهيد الأول محل إشكال، لأن الدليل الموجود عندنا والرواية التي سينقلها تدل على أن الكراهية ترتفع بالغسل ولا ترتفع بالوضوء. مجرد الوضوء عقيب الاحترام غير كافي في رفع كراهة الجماع، فحينئذ كما ذكر أكثر الأعلام أنه لا دليل على رفع الكراهة بالوضوء. واضح؟ فقوله أو الوضوء محل إشكال. لا عقيب يعني بعده، يعني يقول يعني مشترك مباشرة العرفية، يعني اللي هي العرفية، لا يعني شخص احتلم قبل أن يغتسل أو قبل أن يتوضع على كلام أراد أن يجامع ولو بعد ساعة ساعتين، نقول مكروه. قال ويكره وعقيب الاحتلام قبل غسل أو وضوء الاحتلام من خروج المني في منام أو الوضوء. قال صلى الله عليه وآله وسلم يكره أن يغش الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رآه. شوف حتى يغتسل، فترتفع كراهة بالغوص، ما في دليل ترتفع بالوضوء. يقول فإن فعل ذلك أي ذلك يعني لم يغتسل وجامع وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه. واضح؟ هنا نفس المطلب العام، هذا إرشاد أو أن الحكم تعبد وكذا، أيضا في كلام. خب لماذا قلت وعقيب الاحتلام؟ لماذا تقول وعقيب خروج المني؟ لأن خروج المني عام من الاحتلام أو مثلا جماع أو عقيب الجنابة، لأن الجنابة تحصل بالجماع وتحصل بالاحتلام. يقول ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل للأصل. يعني كيف؟ يعني لو شخص جامع وأراد أن يجامع عقيب الجماع، واضح؟ فهل الجماع قريب الجماع مكروه ولا يرتفع إلا بالغسل أو الوضوء، أو أن هذا خاص في الاحتلام؟ الشهيد الثاني يقول أن هذا خاص في الاحتلام ولا إشكال في الجماع قريب الجماع. لماذا؟ يقول للأصل أنه لا دليل على الكراهة. الأصل مع فقدان الدليل أنه لا كراهة، الأصل هو الإباحة. لكن ذكر الأعلام أنه عندنا رواية موجودة في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام تدل على أن الجمع أنه ماذا؟ أنه الجماع قيب الجماع ماذا؟ مكروه أيضا. واضح؟ ولهذا الفقهاء المتأخرين يرون أنه تكره معاولة الجماع بعد الجماع، لكن بأي معنى؟ يقولون مو بمعنى أنه ماذا؟ أنه في الوقت الواحد عرفا الشخص أدخل وأخرج، صار جمعة ما صار جمعة؟ صار جمعة. أراد أن يدخل في نفس هذا الوقت، هل هذا من باب جمعة وقيبة جمعة أو كل هذا عرفا جمعة واحد؟ عرفا هو قال أن هذا كل جمعة واحد، الإدخال المتعدد في الوقت المتحد عرفا عبارة عن جمعة واحد. لكن لو أراد لو جامع وبعد ساعتين أراد أن يجامع، هنا تحصل الكراهة جمعة وقيبة جمعة. واضح؟ هذا رأي المتأخر. تحتاج إلى دليل أنه الجماع يكره، يعني يكره الجماع قبل الجماع. تحتاج إلى دليل.
أنه
في استحباب فبس الطهارة ترتفع بالحدث، ارتفع الحدث بالغسل ما ارتفع بالوضوء.
هناك شيء
في أول الجماع.
هناك
يعني مسألة
الجماعة.
لا إحنا بنلاحظ عنوان إنه الجماعة قيد الجماعة هذا عنوان هذا عنوان. هل ترتفع الكراهة بالغسل أو بالوضوء هل عنوان أو لا؟ ولا دليل على ذلك؟ كأن رسالة المعبودات
ما شيخان تشير للوضوء
أيضا. تشير للوضوء نعم بعضهم.
فلا لعل هذا الجنب.
لكن ولم يقبل ولا يقبل ولا يقبل بي لو يقبل المفروض ما يخصها بالاحتلام المفروض يذكر
يقبل مطلقا الاحتلام أعم من الجماع
لا الاحتلام بخصوص رؤية رؤية
المنعم قال أنه يعني أعم من
ليس أعم يعني في كلمات ليس الإلمانية يعني بعضهم يجعلهم يلحق غيرها بها لكن الاحتلام وهذا شيء ثاني فسر الاحتلام بغير الجماع واضح لأن الاحتلام في كلماتهم المراد منه هو رؤية المني في المنام خصوص ذلك وإذا شخص أطلق على خلاف ذلك بباب التسامح والتسامح خلاف الظاهر فلا موجب لحمل العبارة على خلاف على التسامح عنده. خب على أي حال قال ويكره الجماع عند ناظر إليه يعني يكره أن الإنسان يجامع مع وجود الناظر. هنا الشيء الثاني يقيد شوف تقييده يقول بحيث لا يرى العورة يعني ماذا هذا التقييد؟ يعني يريد أن يقول الشيء الثاني إنما يكره الجماع لو فرضنا وجود ناظر مع عدم وجود رائي يرى العورة وإلا لو كان يرى العورة يكون الجماع ماذا؟
محرما.
وهذا التقي من الشيء الثاني محل إشكال. لماذا تفت الإشكال؟ نقول مع وجود الناظر وحال كونه يرى العورة لا دليل على حرمة الجماع. الغاية ما يلزم حرمة ماذا؟ حرمة النظر أو التكشف مثلا النظر فبيلا كان مصبي غير مميز مو مشكلة يعني ما له حرم بعد حرمة التكشف وإظهار العورة أمام الأجنبي. أما نفس الجماع حرام لا دليل على حرمة الجماع فحرمة التكشف لا تلازم حرمة الجماع. ولهذا الملا أحمد النواقي هنا أشكل على الشهيد الثاني قال لو فرضنا وجود ماذا رائي فغاية ما يلزم حرمة كشف العورة لا حرمة ماذا؟ لا حرمة الجماع. يقول نظير الإنسان لو أراد أن ماذا؟ أن يتبول مثلا يخرج البول فكشف عورته أمام الآخرين هل بوله حرام؟ أو كشف عورته هو حرام؟ كشف العورة وكشف العورة حرام هل يلازم حرمة إخراج البول؟ لا تلازم لا بي شرعا ولا في آية ولا في رواية على أي حال فالدقيق هذا محل تحمل. يقول والجماع عند ناظر إليه بحيث لا يرى العورة
لما تحمل على ويكره
لا هو تقييد تقييد حيث
ويكره الجماع عند ناظر إليه
يكره صحيح شيء كان شيء ثاني ليش قال بحيث لا يرى العورة
أيضا الكراهة
يعني لا بحيث كراهة لكن لو رأى العورة
لا يحمل الجماع
العيش قيد يعني إذا تجيب القيد لأجل قيد لأجل الكراهة يعني إذا دفع القيد يكون ماذا ماذا حرام يعني تقول أنه يكره الجماع إذا وجد ناظر بحيث بقيد أن لا يرى العورة يعني لو كان يرى العورة يكون الجماع ماذا
حرام
هذا فهم عرفي صحيح فهذا الجماع حرام يعني قولك بحيث يرى لا نحتاج إليه لأنه على كل حال الجماع مكروه حتى لو وجد ناظر ماذا يرى العورة لأنه الحرمة للتكشف لا لنفس الجماع فهذا التقييد من الشهيد الثاني محل تأمل قال بحيث لا يرى العورة قال النبي صلى الله عليه وآله
هنا مفسدة أخرى إنه نفس وجود الجماع أو مناظر
أجنبي بس الجماع نفسه
ما يجيب الافتتان أو كذا
لا 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 دققوا في محل البحث لا نخرج عن محل البحث نفس الجماع حرام أو لا هذا بحثنا وجود مفسدة أخرى أي مفسدة أكبر حرمة التكشف حرام ما لنا علاقة من جمسة نفس النبي لبحث أن نفس الجماع بما هو جماع حرام
أو لا يوجد
يقول الجماع ليس بحرام بعنوان
في العرف يفرق بين وجود عملية الجماع مثلا أو مجرد التكشف
أدري بس الجماع حرام في النتيجة هي سؤال يعني لو وجد شخص ناظر محترم يرى العورة عند الجماع حرام يحصل عقاب على الجماع على التكشف حصل عقابين لو حرمة على التكشف حرمة على التكشف بحثنا أن الجماع ليس بحرام وهذا المقطع هي مقتضى البحث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده تفتل الرواية الآن والذي نفسي بيده لو أن رجلا غش امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما يعني غشا حال كوني ماذا يوجد ترس يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا هنا وقع الكلام انه ما افلح، من هو الذي لا لم يفلح؟ فاعل افلح ما هو؟ التفت. هناك احتمالين او ثلاثه احتمالات في الفاعل المستتر، اما انه ما افلح الناظر وهو الصبي ابدا، واضح، او ما افلح الولد المتكون ابدا. في احتمال ذلك ما لنا علاقه الان به، فخلنا ناخذ احتمالين. اذا هنا ما افلح، من هو ما افلح؟ هل ما افلح الصبي؟ واذا كان ما افلح الصبي، هل تدل على كراهه ماذا؟ الجماع، او لا تدل على كراهه الجماع؟ هذا سؤال. واذا كان المراد من ما افلح هو ما افلح من؟ ما افلح الولد المتكون، فهل تدل او لا تدل؟ اذا هناك احتمالين في العباره في الحين في الرواية، وعلى كلا الاحتمالين نسأل هل تثبت كراهة الجماع أو لا تثبت كراهة الجماع. خلنا نكمل الرواية، خلنا نأخذ احتمالين. يعني ما أفلح، نقول الصبي أو الولد أبدا. إن كان غلاما، من اللي كان له؟ هل الذي نظر؟ هل الصبي؟ إن كان غلاما كان زانيا، وإن كانت جارية كانت زانية، أو لا، إن كان الولد المتكون والناشئ بسبب هذا الجماع ماذا؟ غلاما كان زانيا، وان كانت جاريه كانت زانيه. واضح مطلب؟ اذا يوجد احتمالان.
احتمال
الان احتمال ثالث
احتمال
الزوج، لا احسن زوج الان تمام هذا الكلام. طب احتمال في العباره، على الاحتمال ان المراد من الفاعل المستتر الولد المتكون، واضح انه يكره الجماع، صحيح؟ كما ذكر الوالد إن مثلاً أنت إن وطأت زوجتك كذا يصير الولد أعمى، فنقول يكره حين أدن الجماع. فنقول هنا أيضاً الولد المتكون سيكون هذا مدعاة إلى وجود مقتضيات للزنا أو زاني، فيكون نفس الجماع كأيها المجامع ماذا؟ مكروه. لكن لو فسرنا الفاعل المستتر بمن؟ بالصبي الذي يسمع والذي ينظر، هل نستطيع من هذه الرواية أن نثبت كراهة ماذا؟ كراهة نفس الجماع؟ فما هو علاقة كون الصبي الذي ينظر ماذا زاني أو الجارية زانية وبين الكراهة الموجهة إلى نفس الجماع؟ واضح المطلب؟ ما هو الارتباط بينهما؟ فكروا حتى عن هذا المطلب. يعني إذا كان الفاعل المستتر هو الصبي الناظر، هل يمكن حينئذ الاستفادة من الرواية كراهة نفس الجماع؟ فهل هناك علاقة بين كون الناظر ماذا زاني أو زانية وبين نفس كراهة العمل المجامع؟ هل هناك تلازم؟ هل هناك علاقة؟ تأملوا فيها، راجعوا حاشية سلطان العلماء، عنده حاشية هنا راجعوا قال سلطان العلماء، عنده حاشية هنا راجعوا قال. وهل يعتبر كونه مميزا؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.